إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في تفسير سورة النور، قد وصلنا إلى الآية 30 ونأخذ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى آيتين، 30 و 31. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه أن يقول للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض الأبصار من باب الوسائل، وحفظ الفروج من باب المقاصد، فحفظ الفرج هذا مقصد، الوسيلة إليه غض البصر، والبصر هو رائد القلب، الرائد الذي يستكشف، فإذا استكشف له الخير فعله، وإذا استكشف له الشر فعله. ومناسبة هذه الآية لما قبلها في غاية الظهور، لأن الآيات قبلها ذكر فيها الاستئذان، والاستئذان إنما جعل من أجل البصر، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ورتب سبحانه وتعالى على غض البصر حفظ الفرج، حفظ الفرج عن النكاح المحرم كالزنا واللواط، وقد تقدم ذكر الزنا. فأمر سبحانه بغض الأبصار وحفظ الفروج لأن ذلك يؤدي إلى الوقوع في الزنا وفي القذف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين، فالإيمان هو الذي يحمل على الامتثال. يغضوا، يغضوا هذا فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الأمر وهو قل. قل للمؤمنين يغضوا. وما هو الغض؟ الغض في لغة العرب يعود إلى 3 معاني: النقص والكف والخفض. النقص والكف والخفض، وكل هذه المعاني مطلوبة. النقص يعني ينقص من أبصارهم، ينقص من بصره يعني لا ينظر إلى المحرم. والكف يكف بصره عن المحرم، والخفض يخفض بصره عن المحرم، فهذا أصل الغض، ولذلك يقال لا غضاضة عليك، يعني لا نقص عليك، فهذا هو أصله. وأما معناه في الاصطلاح فذكروا معنيين: المعنى الأول إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية، فهكذا يطبق جفنه، إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية. التعريف الثاني صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر، صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهكذا أيها الإخوة الإنسان يكرر حتى يتقرر المعنى: قل للمؤمنين الذين يمتثلون الأحكام يغضوا من أبصارهم. يغض من بخلاف ويحفظ فروجهم، ما في من فروجهم، فذكر مع الأبصار من دون الفروج. أولا ذكروا لمن هنا يعني ستة معان. يغض من، المعنى الأول والذي عليه الأكثرون أنها للتبعيض، يغض منها يعني يغض بعضها، وهو الغض عن المحرم. المعنى الثاني أنها زائدة، وأنكر ذلك سيبويه. المعنى الثالث يغض من لأنه يعفى له عن النظرة الإيش؟ عن النظرة الأولى. الرابع أنها لبيان الجنس، يغض من أبصارهم. ومعنى بيان الجنس كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس إيش؟ من الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. فعندما يغض من أبصارهم يعني يغض الغض الذي هو غض الأبصار، وأنكره بعضهم. وقيل إنها لابتداء الغاية، يعني ابتداء الغض يكون من البصر. وقيل الغض النقصان، وقد عرفت معناه. نعم. والصحيح أيها الإخوة كما عليه الأكثر يغض منها لأنه لا يغض البصر عن كل شيء، وإنما يغضه عن المحرم. طيب ويحفظوا فروجهم، هذا كامل ما في من. وذكروا وجهين للإتيان بمن مع الأبصار دون الفروج، ذكروا وجهين. الوجه الأول أن النظر موسع فيه فلا يحرم منه إلا ما استثني، صح؟ الأصل الإنسان ينظر، فالنظر موسع فيه، انظر إلى ما شئت لكن لا تنظر إلى محرم. بخلاف الفرج، الفرج الأصل فيه أنه إيش؟ مضيق فيه، ولا يحل منه إلا ما استثني. فإذا البصر موسع فيه حلال يعني، ولا يحرم منه إلا ما استثني، والفرج مضيق فيه فلا يحل منه إلا ما استثني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن غض البصر كله متعذر بخلاف حفظ الفرج، فإنه ممكن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهكذا التكرار أيها الإخوة، كلما تكرر وتراجع التفاسير كلما يتضح المعنى. وهذا هو سر قراءة ابن عمر سورة البقرة في 8 سنين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب، الشيخ السعد ماذا يقول في حفظ الفرج؟ نعم، قال 3 أمور: حفظ الفروج عن الوطئ المحرم في قبل أو دبر أو ما دون ذلك. نعم، يعني يمكن لرجل أن يلاعب امرأة دون أن يجامعها، هذا أيضا منهي عنه. فإذا حفظ الفرج عن الوطء المحرم في قبل أو دبر أو ما دون ذلك. الثاني، حفظ الفروج عن التمكين من مسها، هذا من حفظها، ألا يمكن غيره من إيش؟ من مسها. الثالث، حفظها عن النظر إليها، فهذا كله داخل في حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الغض والحفظ. إشارة إلى الغض والحفظ. ذلك أزكى لهم، أزكى، كما قال سبحانه: ذلكم أزكى لكم وأطهر. يقول الشيخ السعدي: أزكى لهم لأنه طهارة من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، ولأنه زكاة في العمل، ولأنه نور في البصيرة، ولأن من حفظ فرجه وبصره كان حفظه لغيره أبلغ. سبحان الله، صحيح. الإنسان إذا تنزه وتورع عن المحرمات فإن النفس تقبل على الإيش؟ على الطاعات. ذلك أزكى لهم. إن الله خبير، لم يقل سبحانه مثلا عليم ولا عالم، نعم، وإنما قال خبير، لأن الخبرة هي دقيق العلم، الخبرة دقيق العلم. وهذا مناسب للآية: يغض من أبصارهم، ما في أحد يعني يطلع على الإنسان في البصر إلا رب العالمين. يعني ممكن إنسان أنت تنظر إليه فتظن أنه لا ينظر إلى محرم وهو ينظر إلى محرم. وكذلك حفظ الفرج، قد يخلو ويرتكب الفواحش وأنت لا تعلم به. إن الله خبير بما يصنعون. ليش يا شيخ أحمد يصنعون؟ ليش ما قال بما يفعلون، بما يعملون؟ تقول: لأن الصنع فعل مع تدبير وتخطيط. هذا الصنع فعل مع تدبير وتخطيط، لأن هذه الأمور الفواحش وغيره بيكون فيها إيش؟ تدبير وتخطيط واتصال ومكان خالي. إن الله خبير بما يصنعون. نعم، هذا هو الفرق بين الصنع والفعل والعمل، أن الصنع يكون فيه تدبير وتخطيط. إن الله خبير بما يصنعون. ذكر ابن القيم هاهنا كلاما سأذكره لي ولكم بحروفه، لأنه في غاية البلاغة. قال: فجعل سبحانه الزكاة، ذلك أزكى، فجعل سبحانه الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج، بعد غض البصر وحفظ الفرج. ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد: عظيمة الخطر، جليلة القدر، إحداها. طبعا هو نذكر هنا إحداها، إحداها حلاوة الإيمان ولذته، وهو أزكى لهم، فلا تحصل الزكاة بمثل إيش؟ بمثل الإيمان، حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى. سبحان الله، أمامه امرأة جميلة تأخذ بألباب الناس ومع ذلك ترك لله. الله تعالى يبدله حلاوة ولذة إيمان أحسن من اللذة التي كان يريد أن ينظر إليها. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب، فيبعث يعني القلب رائده لنظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك يعني القلب اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب، ويتعب رسوله ورائده. يعني الرائد يتعب، الرائد العين، الرائد يتعب، والذي أرسله هو القلب يتعب. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه. إنسان قاعد ينظر في النهار لمثلا 10 نسوة، أنت ما بتتزوجهم كلهم، طيب، ولا عن بعضه، النظر لوحدة أو اثنين، ولا عن بعضه أنت صابر. قال: فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب، فمن أطلق لحظاته يعني النظر دامت حسراته، فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة. فإذا أول شيء محبة، فتبدأ علاقة، علاقة يعني إيش؟ يعني تعلق القلب، ثم تقوى فتصير صبابة، يعني صبابة يعني انصباب القلب بكليته، ثم تقوى فتصير غراما، غراما يعني ايش؟ يعني غراما يلزم القلب كلزوم الغري، ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفا وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب، ثم يقوى فيصير تتيما، والتتيم التعبد، ومنه تيم الله يعني عبد الله، فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له. وهذا كله جناية النظر، فتأمل كيف أن النظر وصلوا للإيش؟ للشرك بالله عز وجل. فحينئذ يقع القلب في الأسر، فيصير أسيرا بعد أن كان إيش؟ القلب ملك، صح؟ القلب ملك والأعضاء جنود. فبعد أن كان ملكا صار إيش؟ صار أسيرا ومسجونا بعد أن كان طليقا. نعم، يتظلم من الطرف من العين ويشكوه، والطرف يقول أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني. قال وهذا إنما تبتلى به القلوب الإيش؟ الفارغة من الإخلاص. القلب المخلص لله ما يقع في هذا. القلب المخلص حقيقة ما يقول لعينه روحي شوفي لي هذه وشوفي لي هذا، القلب المخلص، وإنما يبتلى بهذا القلب الفارغ. قال فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب، لازم، كما قال بعض الفضلاء قالوا القلب هذا خلق ليحب، إما أن يحب الحق وإما أن يحب الباطل. فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. انتهى كلامه. الحقيقة أن هذا ينبغي أن يقرأ بترون، وطبعا هو ذكر فيه مراتب الإيش؟ مراتب المحب. فبدأ بالمحبة، علاقة، صبابة، غرام، عشق، شغف، تتيم، هذا كله بسبب الإيش؟ بسبب البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليش يا شيخ؟ طيب قل للمؤمنين يغضوا، المؤمنون يدخل فيهم الإيش؟ المؤمنات. هذا معهود القرآن أنه إذا ذكر يعني الرجال فهذا من باب التغليب، وإلا فالنساء شقائق الرجال. فلماذا هذا؟ قالوا لدفع توهم أن غض البصر وحفظ الفرج إنما هو من وظيفة الرجال دون الإيش؟ دون النساء. يعني أن الرجل يغض بصره عن النساء، وأما المرأة فمش لازم أن هي إيش؟ تغض بصرها عن الرجال. فمن أجل هذا يعني كرر الخطاب، وقل للمؤمنات يغضضن. طبعا هنا ما ينفعش إيش؟ مثل يغض، فلا بد من فك التضعيف. وهذا يعني مبحث مهم يا أبا معاذ، بعد ما تخلصوا الألفية إن شاء الله ترجعون إلى الصرف. نعم، عند الإيش؟ عندك الثانية والثالثة؟ طيب أنا الذي في النسخة اللي عندي فذكر إحداها. الفائدة الثانية نور القلب وصحة الفراسة، والثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته. جزاك الله خير. فهم يذكرونها هنا فك التضعيف. متى يا أبا الحسين؟ يقولون يجب فك التضعيف إذا كان الفاعل ضمير رفع متحرك. هذا من ضمن القواعد نأخذها على الماشي. ضمير الرفع هنا إيش؟ ها؟ نون النسو. نون النسو إيش؟ متحركة. يغضضن هذا متحرك. فإذا كان الفاعل ضمير رفع متحرك فيجب فك التضعيف. ما ينفعش تقول إيش؟ ها يغضن، ما ينفعش، لابد من فك التضعيف. نعم. وقل للمؤمنات، طبعا موضوع موضوع يعني بقية التضعيف وفكه جوازا ووجوبا هذا موضوع طويل. مثلا جاء في القرآن ايش؟ من يرتد، هذا لم يفك التضعيف. ها والثاني ومن يرتدد، هذا فك التضعيف، هذا من المواضع التي يجوز فيها بقاء التضعيف وفكه، وفي مواضع يجب فك التضعيف مثل هذا إذا كان الفاعل ضمير رفع متحرك. نعم. سبحان الله، وفي فوائد بلاغية عظيمة، مثلا ظل أحيانا تكتفي بلام واحدة وأحيانا تفك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت، هذه لام واحدة، فظلتم تفكه، وأحيانا لابد من فك التضعيف، هذه مباحث بلاغية في غاية الأهمية. نعم، تعطيك معاني. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، واضح، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. هنا زادت المؤمنات على المؤمنين في موضوع الزينة، ليش؟ لأن هذا متعلق الإيش؟ متعلق البصر، لأن الرجل عندما ينظر إلى المرأة فينظر إلى إيش؟ إلى زينتها. ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن، اختلفوا في الزينة، هل هي الزينة الظاهرة ولا الزينة الباطنة؟ الزينة الظاهرة يعني إيش؟ يعني الثياب، يعني مثلا المرأة ما تلبس لباسا يعني مزينا وتخرج به. طيب، لكن هذا يشكل عليه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس المورد، يعني لونه أحمر والأصفر، كانت تلبسه، وبعدين يعني عند التأمل إيش الفرق بين أن الثوب الجميل يكون على المرأة وأنه يكون متعلق في الشماعة، صحيح؟ فيعني موضوع أن يكون المراد بالزينة الزينة الظاهرة، قال أبو بكر الجصاص هذا لا معنى له، مع أن هذا قول من؟ هذا قول ابن مسعود، لكن الجصاص تجرأ وقال هذا القول لا معنى له. نعم، فعلم أن المقصود بالزينة هنا يعني إيش أيها الإخوة؟ مواضعها، مواضع الزينة. إيش مواضع الزينة؟ المرأة بتتزين وين؟ من في الساعد، وبتتزين في الرقبة، وبتتزين في الساق الخلاخيل، فهذه هي مواضع الإيش؟ وبتتزين في الإيش؟ في الأذن، وبتتزين في شعرها، هذه هي مواضع الزينة، وهذا هو المقصود. وقد برهن على ذلك برهانا قاطعا ساطعا الإمام ابن القطان الفاسي، الذي له كتاب مستقل بعنوان النظر في أحكام النظر. الشيخ الألباني له كتاب الجلباب، وتعرض لهذه المسألة، موضوع الزينة هذه، وجزاه الله خير الشيخ، تفقها، قال وبعد أن انتهيت من كتابة هذا وقفت على كتاب ابن القطان فوجدته قرر ما قررته ففرحت. نعم، فماذا قال ابن القطان؟ انتوا ارجعوا على الموضع صفحة 52 وما بعده، لكن نحن نذكر يعني ايش بعض ما ذكر. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإذا علم ما ظهر منها الثياب، هذا قول مش مقصود، وإنما إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها يعني مما اعتادت نساء العرب اللائي نزل عليهن القرآن إظهارهم، إظهاره للحاج. المرأة تخرج إلى السوق تبيع وتشتري جائز لها، طيب وهي مدت يدها انكشف شيء من هنا ضغط ظهر منها، طيب وأيضا كشفت وجهها من أجل أن تتحقق من السلعة. فلذلك ابن عباس رضي الله عنهما ريحنا وقال الوجه والإيش؟ الوجه والكفين، الوجه والكفين. وهذا هو الصحيح الذي أثبته ابن القطان وأثبته الشيخ الألباني وأثبته أبو بكر الجصاص صاحب أحكام القرآن. يقول الشيخ الألباني نقلا عن ابن القطان: وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وحضروا خطاب المواجهة، لا عادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم. قال الشيخ الألباني: فابن عباس ومن معه من الأصحاب والتابعين إنما يشيرون بقوله تعالى إلا ما ظهر منها إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند نزول الآية وأقروا عليها. فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود الذي لم يتابعوا عليه أحد من الصحابة. ولا يبدين زينتهن، يعني مواضع الزينة التي اعتادت المرأة أن تكشفها. ولا يبدين زينتهن، المرأة اعتادت تكشف مواطن الزينة لمين؟ لمحارمها، لأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها. ماذا تكشف؟ تكشف مثلا شعرها، القرط، شيء من ساعدها، شيء من ساقها، هذا الذي اعتادت عليه، هذه الزينة. فهذه تم يعني تمنع المرأة من إبدائها، من إبداء هذه المواضع إلا ما ظهر منها، الوجه والكفين، إلا ما ظهر منها. قال: والدليل على هذا، الدليل على أن الزينة هنا ما أشرنا إليه اللي هي مواضع الزينة، الدليل على هذا ما بعده. قال: ولا يبدين إيش زينتهن إلا لبعولتهم. خلي بالك في زينتين، الأولى إيش؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والثانية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو الاثناشر المذكورين. قال ابن القطان: والعرب إذا كررت المعرفة فتكون الثانية هي الأولى، فإن مع العسر يسرى. إن مع العسر، هنا كررت الإيش؟ المعرفة هي العسر، فتكون الثانية هي الإيش؟ الأولى. ولذا قال المفسرون: لن يغلب إيش؟ لن يغلب عسر، عسر واحد، ما إن العسر والعسر لأنه هو عسر واحد، لن يغلب عسر يسرين. فابن القطان يقول الزينة الأولى هي الزينة الثانية. قال: فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية، كما هو معروف في الأسلوب العربي أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروا فهو هو. المهم، كلام طويل أيها الإخوة، هذه خلاصته. قال: فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت هذه الظواهر وتعاضت عليه من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها، لكن يستثنى من ذلك ما لا بد من استثنائه قطعا. ما المراد بإبداء الوجه والكفين يا شيخ؟ الوجه والكفين بدون زينة إضافية. أما إذا زينت وجهها وزينت يديها لا، مع أن بعضهم يستثنى أيضا الإيش؟ الكحل والخاتم، قالوا لنا جرت به العادة، جرت العادة أن المرأة تلبس خاتم وتضع الكحل. ومما يدل على هذا قصة من هذه سبيعة الأسلمية لما تعلت من نفاسها، ماذا فعلت؟ اكتحلت وتزينت للخطاب، فلما رآها أبو السنابل قال: ما لي أراك اكتحلت وتزينت. فهذا معناه أن هذا كان معتادا. المهم قال: وهو ما إذا قصدت بإبداء ذلك التبرج وإظهار المحاسن. يعني قد يكون الكحل والخضاب والخاتم ليس المقصود به إظهار المحاسن، وإنما هذا مما اعتادت عليه. قال: ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل، فلا يجب عليها أن تتعاهده بالستر. وراجعوا البحث، والبحث يعني قوي، فلذلك يعني إظهار الوجه والكفين هذا مستثنى ولا يجب تغطيتهما. ومع أن الشيخ اختار هذا وهو مذهب الأئمة الأربعة، إلا أنه ذكر في هذا الكتاب 20 أثرا فيه استحباب إيش؟ تغطية الوجه والكف. لكن نقول هذا استحبابا لا إيش؟ لا وجوبا. طبعا الشيخ لما يعني صنف لأجل هذا قاموا عليه، ومنهم من اتهمه بأنه داعية السفور. طبعا هذا ليست مناقشة علمية، دوما الذي يغلب يتهم، الذي يغلب دوما إيش؟ دوما يتهم، هذه قاعدة. أما الثابت الذي عنده أدلة ما يعني ما ينزعج، وإنما يرد الحجة بالحجة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حتى إيش؟ لا يبدين زينتهن حتى لا ينظر إليها الرجال، فالتعاون على البر والتقوى. نقول للرجال غضوا الأبصار، ونقول للنساء ولا يبدين زينتهن، فهذا وهذا. طيب إذا النساء ما أطعنا، فإذا تصبح مهمة الرجل أعظم. نعم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا تأكيد لإيش؟ ها؟ لي ولا يبدين زينتهن. لأن ماذا كانت تفعل المرأة في الجاهلية؟ المرأة في الجاهلية كانت خمار الرأس اللي المفروض ينزل ويغطي صدرها، كانت تسوي فيه نفس هذه الغطرة، تطرح الخمار خلفها فيظهر الجيب اللي هو الفتحة المحيطة بالعنق. هذه القميص هذا له جيب، يعني الفتحة الإنسان يدخل رأسه منها، فيظهر إيش؟ تظهر رقبتها وتظهر الزينة في أذنيها. فقال سبحانه: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طبعا بعضهم استدل بهذا على وجوب النقاب، قالوا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهذا لا يمكن إلا بتغطية الإيش؟ إلا بتغطية الوجه، لكن هذا لا يلزم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن هكذا، وتأتي تحت وتسوي لها مشبك تحت الذقن، فإذا ضربت بإيش؟ ضربت بخمورهن على جيوبهن، مثل الخمار المعروف الآن. وهذا الخمار هذا هو الخمار الشرعي، الخمار المعروف هذا الذي يعني يكون على قدر فتح على قدر الوجه، ويتدلى بحيث أنه لا يجسم ليش؟ لا يجسم المرأة. وأما أن المرأة تلف رأسها وتفعل هكذا بحيث أن يظهر عنقها وأكتافها، هذا ليس خمارا، هذا ليس خمارا. وليضربن بخمرهن، والخمر جمع خمار، وهو يعني ما يخمر الإيش، ما يخمر الرأس، ما يخمر الرأس. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. لماذا أعادها مرة أخرى؟ ليستثني منها. فالاستثناء الأول استثناء من مواضع الزينة، صح؟ والاستثناء الثاني استثناء من الناظرين، صح؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني المواضع التي تظهر منها بحكم العادة، العادة الشرعية ليست العادة التي يتعرف عليها الناس. نعم. ولا يبدين زينتهن إلا، هذا بالنسبة للناظرين، وذكر 12، فهذه آية 12. نعدهم: لبعولتهن أو باب بعولتهن أو باء أو نعم إلى لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، هذا 10. أو التابعين غير الإربة من الرجال أو الطفل، 12. لماذا استثني هؤلاء؟ قال ابن عاشور عبارة جميلة، قال ماذا؟ قال ماذا ابن عاشور؟ نعم، أريد أن أنقل عبارته لأنها عبارة يعني عبارة بليغة. طيب إذا أنا ما وجدتها الآن، معنى هذه العبارة أن هؤلاء هم الذين يخالطون المرأة في إيش؟ في بيتها، فيشق التحرز منهم، هذا واحد. والشيء الثاني أن فيهم نفور من جهة الشهوة بالنسبة للمرأة، إلا بعولتهن، خلي البعولتهن، هذا له قسم، له حكم مختص. أبوها يفكر في بنته، أخوها ابن أخيها، فهذا هو السر في استثناء هؤلاء. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن. ولذلك هذه الأقسام، هذه الاثنى عشر، يمكن أن نقسمها 3 أقسام. القسم الأول الزوج، وهذا واضح، بل المرأة تبدي نفسها كلها لزوجها. والمجموعة الثانية القرائن، لأن النفوس تنفر عنهن إلا من انتكس، من انتكس هذا لا حيلة فيه. وبعدين القسم الثالث البقية لأجل المخالطة، من هم لأجل المخالطة؟ ها؟ أو نسائهن، ما ملكت أيمانهن، التابعين غير أولي الإربة، الطفل، هؤلاء الأربعة لأجل المخالطة. فعندنا الزوج هذا قسم واحد، والأربعة الأخيرة لأجل المخالطة 5، ويبقى 7 لأن هؤلاء يعني تنفر طباعهن عن المرأة. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، آبائهن وإن إيش؟ وإن علوا، أبوها وجدها وأنت طالع، أو آباء بعولتهن، حماها، أو آباء بعولتهن اللي هو أبو إيش؟ أبو زوجها، وأنت أيضا وإن علوا، أو أبنائهن، أو أبنائهن وإن نزلوا، أو أبناء بعولتهن ابن زوجها، أو آباء، نعم، أو إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن، يعني هي إيش؟ عمته. أو بني أخواتهن، هي خالته. طيب وين العم والخال؟ ما قال أو أعمامهن وأخوالهن، فلماذا لم يذكروا؟ من أحسن الأجوبة أيها الإخوة، مع أن العم والخال محارم، لكن أحسن الأجوبة أن الآية هنا اعتنت بذكر الإيش؟ المخالطي. أما العم والخال نادر ما إيش؟ نادر ما يأتي البيت. أبلاش نادر، هذا قليل ما يأتي، قليل ما يأتي البيت، فهذا أحسن الأجوبة. بعضهم قال لأن العم والخال يمكن أن يذهب وينقل إيش؟ وينقل ما يراه، هذا مش عم ولا خال، هذا غير مؤتمن. نعم، إلا لو كان لغرض صحيح، يعني ينقل صفة المرأة لابنه ليتزوج مثلا، أو بني أخواتهن أو نسائهن. الضمير يعود على مين؟ ها؟ يعود على المؤمنات. وقل للمؤمنات أو نسائهن، يعني نساء المؤمنات، نساء المؤمنات. فلذلك يعني كان القول الصحيح أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تبدي مواضع الزينة أمام الذمية من يهودية أو نصرانية أو المجوسية أو الكافرة، وإنما تكون أمامها كإيش؟ كالأجنبي، يعني ما تكشف عن شعرها ولا عن ساعدها أمامها، وإنما يبقى فقط الوجه والكفين. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، ملك اليمين. فملك اليمين بالنسبة للمرأة كأبيها وأخيها وابنها، أو ما ملكت أيمانهن. أو التابعين غير أولي الإربة، الإربة والأرب والمأربة بمعنى الحاجة، التابعين غير أولي الإربة، يعني الذين ليس لهم أرب ولا حاجة في النساء، بس حصور يعني إذا علم إنسان أن هذا ماله في النسوان فهذا إيش؟ فهذا يجوز. نعم، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، نعم، كالمخنثين، إلا إذا اكتشفنا أنه يعني يصف المرأة. أو الطفل، الطفل هنا اسم جنس ولذا جمع، أو الطفل الذين لم يظهروا، ما قال أو الطفل الذي لم يظهر، لا، الطفل الذين لم يظهروا، فعلم أن الطفل هنا اسم جنس، واسم الجنس يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا يعني لم يطلعوا، يعني لم يظهروا على عورات النساء، يعني إذا نظر إلى المرأة ما يجي في باله شيء، أما إذا فهم وعلم صار مميزا فهذا يمنع. ثم قال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن، سبحان الله، كل هذا من أجل يعني سد الذرائع في هذا الباب العظيم الذي مبداه من النظر. قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا، وبعدين الثالث ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليعلم ما يخفين من زينتهن، هنا الزنا هنا ايش هي يا ابا يوسف؟ لا، ليعلم ما يخفين من زينتهن. هنا الزنا هنا مثلا الخلخال، نعم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال الزجاج قال سماع زينة الرجل سماعها أبلغ من إيش؟ من رؤيتها. سبحان الله، يعني أنت لو نظرت إلى خلخال المرأة هذا أهون من أن أنت تسمع ضربات الخلخال. نعم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن هذا أيضا الأحذية، يعني ذات الكعوب التي تضرب في الأرض الصلبة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما أنسب هذا الختام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لأن هذا الباب باب النساء ما يسلم منه إلا من سلمه الله. فمن أجل هذا وجبت التوبة في هذا الباب. وتوبوا إلى الله جميعا، لأنه ما يسلم أحد في باب النساء إلا من سلمه الله عز وجل. لعلكم تفلحون، الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. نعم. طيب، قبل أن نذكر ما ذكره ابن كثير، الشوكاني هنا فرع على عدة أمور، فمما فرعه بالنسبة لموضوع الزنا الظاهرة والباطنة، قال: ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها. نعم. وإن كان المراد بالزينة مواضعها، كان الاستثناء راجعا إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين. نعم. وذكرها هنا أيضا قال: واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من الأطفال، فقيل لا يلزم لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح. أيوة، لأنه داخل في هؤلاء إلا إذا اطلع على عورات النساء. قال: واختلف العلماء في حد العورة مع اتفاقهم على إيش؟ على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة. فبالنسبة للسوءتين هذا إجماع من العلماء أن هذه عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، هذا أيضا محل اتفاق، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. وقال الأكثر: عورة الرجل من سرته إلى ركبته. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، طيب أيضا ابن القيم ذكر إيش؟ ولا يضربن بأرجلهن. قال: فمنعهن من الضرب بالأرجل لئلا يكون سببا إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قال: فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا من إيش؟ إلا من فعل المأمور واجتنب المحظور. هذا هو التوبة، التوبة اجتناب المحظور وفعل المأمور. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم من حديث جرير: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، فقال: أطرق بصرك. ويعني لفظ النساء: غض بصرك، يعني انظر إلى الأرض، والصرف أعم. أطرق يعني إلى الأرض، والصرف أعم يمين أو شمال أو أي جهة. وقال أبو داود وذكر بإسناده من حديث بريدة، والحديث عند صاحب داود 1881، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخر. يعني ايش يا ولد؟ لك الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لك الأولى وليس لك الآخر، يعني لك الأولى. يعني هل يعني الأولى يعني ينظر؟ لا، لك الأولى يعني إذا وقعت منك من غير ايش؟ من غير قصد، وليس معنى أنه له الأولى بقصد. نعم. فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. في الصحيحين عن أبي سعيد: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا تحدثوا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو القاسم البغوي وذكر حديث أبي أمامة وهو في الصحيحة 1525، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم هذا الشاهد، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. هذا في الآية: غض الأبصار وحفظ الفروج. وفي صحيح البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه، لسانه، وما بين رجليه، هذا الإيش؟ الفرج، أكفل له الجنة. وقال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو كبير. وقد ذكر الطرفة، الطرف يعني النظر بالعين، قال: ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب، أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. نعم، النظر داعية إلى فساد القلب، فأمر الله بحفظ الفروج. قال: وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا، وقد عرفت كلام الشيخ السعد، منعه من الزنا والتمكين من مسها وعدم النظر إليها، يعني لا يمكن الغير من النظر إليها. قال: وتارة يكون بحفظه من النظر إليه، كما في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وحسنه الشيخ الألباني. ذلك أزكى لهم، أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته. وقد قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي أمامة وفيه عبيد الله بن إيش ابن زحر ابن زحر أو زحر أذكر أن زحر، وعلي بن يزيد والقاسم ابن حبان. يقول هؤلاء الثلاثة إذا اجتمعوا في إسناد فهو مما عملت أيديهم، ولذا هذا الحديث ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 1195. ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. على كل حال، الإنسان إذا ترك المعصية لله فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منها. قال وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعيشة. تقول حديث عيشة موضوع كما في الضعيفة 5971. قال ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. الذي بعده في الطبراني عن أبي أمامة هذا ضعيف في الجامع 4653. الذي بعده وقال الطبراني وذكر بإسناده عن ابن مسعود هذا ضعيف جدا في الضعيفة 1065. إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. المعنى صحيح لكن لا يصح حديثا. إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى يعلم خينة الأعين وما تخفي الصدور. وفي البخاري معلقا وعند مسلم من حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا. الشاهد ماذا؟ فزنا العينين النظر، فالنظر المحرم زنا، زنا العينين. نعم. وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد، حتى الأمرد المردان تحصل بهم الفتنة بالنسبة لبعض الرجال أكثر من النساء، فهذا يصبح من النظر الإيش المحرم. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، يعني في النظر إلى المردان، وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. وقال ابن أبي الدنيا وذكر بإسناد عن أبي هريرة إسناده ضعيف جدا فيه محمد بن صهبان منكر الحديث، وانظر الضعيف 1562. كل عين باكية يوم القيامة، نعم، كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله. المهم طبعا يغني عنه عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي حديث آخر وعين غضت عن محارم الله. وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن، قال هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. قال وكان سبب نزول الآية، وذكر سبب النزول لكنه ضعيف. نختصر شوية لأن ابن كثير أطال. نعم. قال وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة. نعم. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، وهذا أيضا حصل لحفصة وعائشة. قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم أعمى، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه. قلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عميوان أنتما ألستما تبصرانه؟ هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب من؟ بسبب نبهان. والحقيقة أنا لي بحث طويل في هذا الحديث، ويعني كنت ذكرت له من الشواهد والأشياء، ومشكلة الحديث نبهان حسين سليم أسد رحمه الله في تحقيق موارد الظمآن قال نبهان ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذا ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وقال ابن حجر عن هذا الحديث إسناده قوي. نعم، وقال النووي حديث حسن. فالمشكلة في نبهة. قال الحافظ ابن حجر من عرفه الزهري بأنه مولى أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته، فجعل الحافظ ابن حجر رواية الزهري عنه توثيقا له. فالمهم أن الحديث بيمشي حاله، وأن المرأة لا تنظر إلى الرجل كما أن الرجل لا ينظر إلى العيش، لا ينظر إلى المرأة. طيب إذا قال قائل كيف عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، كيف الجواب؟ هي تنظر إلى اللعب لا تنظر إلى الشخوص، صحيح؟ لا، مش قضية صغيرة السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل بها، كان بلغ 9 سنوات وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9. فالجواب هو هذا، أنه يفرق بين النظر إلى الشخوص وبين النظر إلى اللعب. الذي ينظر إلى اللعب ما ينظر إلى الشخوص، هذا هو الجواب. وذهب آخر من العلماء إلى جواز نظر النساء إلى الأجانب بس بغير شهوة، وذكروا حديث عائشة ويحفظن فروجهن، قالوا عن الفواحش، وقيل عما لا يحل لهن، وقيل عن الزنا، الحفظ معروف، وقيل ألا يراها أحد، ولا يبدين زينتهن، يعني لا يظهرن شيئا من الزنا الأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود هذا القول الأول الرداء والثياب، وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة، المقنعة التي تجلل ثيابها، المقنعة يعني اللي هو الخمار يعني، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ومنهم من قال ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. فنقول يشكل على هذا القول أن هذا معفو عنه لعدم قصد إظهاره، وكما ذكرنا إن يعني إن الثياب يعني ما فيها فتنة أيها الإخوة. القول الثاني عن ابن عباس قال وجهها وكفيها والخاتم، وكذا قال سعد بن جبير وغيره والأكثرون. شوف الاحتمال الذي احتمله ابن كثير في غاية البعد، قال وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، يعني ولا يبدين زينتهن، يعني لا يبدين وجهها وكفيها والخاتم، هذا فقط البعد، وإنما هذا تفسير للاستثناء، يعني إلا ما ظهر منها. فابن عباس لما قال وجهها وكفيها والخد، ماذا قصد؟ قصد المستثنى وهو ما ظهر منها، ليس لم يقصد زينتهن. فهذا الاحتمال الذي احتمله ابن كثير بعيد. نعم. قال ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور. نعم. ثم ذكر حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 7847 و 1944 وفي الإرواء 1795 حسنه الشيخ. وطبعا هذا الحديث قالوا هذا خالد بن دريك لم يسمع، خالد بن دريك لم يسمع عائشة. والشيخ ذكره في الجلباب صفحة 47. طيب، فانظر أيضا الجلباب صفحة 47. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني المقانع. المقانع جمع مقنعة وهي الخمار. الخمار تضعه على رأسها ها، وتضرب بها على جيبها، فيكون كقوله تعالى إيش ها ها، يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا مثل هذا، وليس المراد أنها تدني على وجهها. فإذا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يضربن بخمرهن بطرف الخمار على جيوبهن، وهو كقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. قال يعني المقانع يعمل لها صنفات، صنفات يعني أطراف، يعني الخمار يعمل له طرف بحيث أنها تضربه على جيبها، ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية. فإن المرأة منهن كانت تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها. هذا هو تبرج الإيش؟ تبرج الجاهلية الأولى. ثم ذكر الآية يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم ذكر ما رواه البخاري عن عائشة قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول، وفي الرواية الأخرى عنها يرحم الله نساء الأنصار. لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. المرط يعني مثل الإزار، شقته وجعلته إيش؟ خمار على رأسها وتدنيه على جيبها. نعم. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن عائشة قالت ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله. ما هو التصديق؟ العمل، تصديق العمل بكتاب الله، كما قال سبحانه وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني عملت بما رأيت. فالذين يعرفون الإيمان يقولون الإيمان التصديق، نقول لهم إيش؟ إن كان التصديق بالعمل على العين وعلى الرأس، هذا هو التصديق. قالت ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهم ما أنزل الله إليهم فيها. ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته. فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به على رأسها تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. الله أكبر. هذا هو حفظ كتاب الله، ليس حفظ كتاب الله بأن الإنسان يحفظ الألفاظ وهو عري عن الأحكام التي في القرآن، بل ها الذين يحفظون بالقراءة العشر ويمططون ويحفظون القرآن بالمقامات، هؤلاء والله فتنة للناس. حفظ القرآن العمل بالقرآن، هذا هو حفظ القرآن، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حفيظ هو الذي يحفظ حفظ عمل لا حفظ تلاوة. قالت فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغرباء، والذي بعده مثلهم. قال وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. كم بقي يا جماعة؟ 5. ما أظن أننا ننتهي من 6 صفحات. فإذا بنقف تفصيلي عند إيش؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.